قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز كتاب الله عز وجل. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فوصلا بما سبق وعودا على بدء في الحديث عن الآية الكريمة وما لا تبصرون، آية مستقلة من سورة الحاقة، فلا أقسم بما تبصرون، دي آية، وما لا تبصرون آية. وكأن الله عز وجل يختص بهذه الآية الكريمة أشياء كثيرة كثيرة في حياتنا لا نبصرها، فيقسم الله عز وجل بها. ونحن بهذا القسم في حلقة جديدة من الأقسام الإلهية الجليلة التي يقسم فيها الحق تبارك وتعالى بالآيات الكونية على صدق وعظمة وجلال الآيات القرآنية. وكأني بالقرآن كون يضارع الكون المخلوق، كون منزل يضارع الكون المخلوق. وانظر إلى هذه التناسقات في الحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. انظر إلى الحمد هنا على خلق السماوات والأرض، والحمد هنا في بداية سورة الكهف على إنزاله الكتاب على عبده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى تبارك الذي بيده الملك، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انظر إلى تبارك وتبارك، تبارك جلت قدرته، وتبارك سبحانه وتعالى الذي بيده الملك، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ملك وفرقان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكأن القرآن كون، والكون كون، هذا كون مخلوق وهذا كون منزل. عظمة الكون المخلوق هي عظمة الكون المنزل. آيات الكتاب المبثوثة في الكون، آيات كتاب الله الصامتة، وآيات كتاب الله الناطقة، هذا يدلنا على أن عظمة القرآن من عظمة الخلق الذي ندندن حوله خلال هذه الحلقات المباركة، وندلل بالقسم الإلهي الجليل أنه يقسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل، فهو الجليل جل وعلا. الجليل جل وعلا يقسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل. أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أقسم تبارك وتعالى بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بالطبع تحدثنا في حلقات عن مواقع النجوم، تحدثنا عن الخنس الجوار الكنس بفضل الله وبنعمته وبمنته، تحدثنا عن الطارق النجم الثاقب، وتحدثنا عن الآية الكريمة فلا أقسم بما تبصرون، وتحدثنا عن الآية الكريمة وما لا تبصرون. في الحلقة الحالية نستكمل ما بدأناه عن الحديث عن ما لا تبصرون. وقفنا هنا عند البكتيريا والطحالب والفطريات والفيروسات، كائنات نعيش معها، نعيش مع خلق الله، ونسأل ونقول ما قاله الحق؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه هي الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية الذي يستدعي توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أن تعتقد في أن الله هو الخالق البارئ المصور. يستوجب هذا أن توحده توحيد الألوهية، فلا تتوجه بالعبادة إلى غيره تبارك وتعالى. وما زلت أكرر وأريد أن أكرر في كل حلقة أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد، حلقات في معرفة الحق تبارك وتعالى، لأن الباب الأعظم الذي ندخل منه في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا نحاول ونسأل الله التوفيق والثبات والسداد، نحاول العلم بالله ونحاول معرفة الحق تبارك وتعالى. فلن يعبد الله بحق إلا إذا عرف بحق. البكتيريا من الكائنات الحية الدقيقة التي لا نبصر خلاياها المفردة بأعيننا المجردة، والتي لم يتعرفها أو يتعرف عليها الإنسان إلا بعد اختراعه المجاهر الضوئية المركبة. وإليكم الأمثلة أحبتي في الله. المثال الأول، الصورة دي صورة لخلية بكتيرية، دي صورة لخلية بكتيرية. أنت عارفين طول الخلية البكتيرية في المتوسط قد إيه؟ طول الخلية البكتيرية 1.5 مايكرون، مايكرومتر، 1.5 مايكرومتر، مايكرومتر 1/1000 مليمتر. يعني احفظ الأرقام دي جيدا، المايكرومتر 1/1000 مليمتر، والنانومتر 1/1000 مايكرومتر. يبقى عندنا النانومتر 1/1000 مايكرومتر، والمايكرومتر 1/1000 مليمتر. هنا بنرجع تاني للأرقام المتناهية في الصغر، بعد أن أمضينا حلقات طويلة نتحدث عن أرقام متناهية في الكبر. وهذا خلق الله، خلق الله معجز في المعجز في الأرقام الهائلة في المجرات والنجوم والكواكب اللي اتكلمنا عنها في حلقات مواقع النجوم، والمسافات الخيالية. تحدثنا عن المسافات الخيالية اللي بين النجوم وبين المجرات واللي في الأجرام السماوية، وهنا نتحدث عن أرقام غاية في الصغر، غاية في الصغر. يعني احنا الأشياء الكبيرة أوي لا نبصرها، الأشياء الصغيرة أوي لا نبصرها. وهذا هو عطاء الآية الكريمة فلا أقسم بما تبصرون، الآية وما لا تبصرون 38 في الحق، دي آية مستقلة. ويعني أنا كنت أقرأ الآية دي من فترة طويلة جدا منذ قرأت القرآن، وكنت أعتقد أنها آية واحدة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إلى أن تدبرت فوجدت أن ما لا تبصرون آية مستقل. عشان نتكلم في هذه الحلقة على الآية الكريمة ما لا تبصرون. أشياء كبيرة قوي نبصرها إزاي؟ بالمجاهر الإلكترونية الرهيبة اللي هي التلسكوبات الفضائية عشان نشوف المسافات اللي بين النجوم والمجرات ما نشوفهاش. وأيضا ما تناهى صغره لا نبصره. الله أقسم بكلا النوعين من الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم ولا أقسم بما تبصرون. ما لو تبصرون برضو تقع على الآيات الكونية الكبيرة والآيات اللي بنتكلم عنها الوقتي. خلية دي معجزة. الخلية دي بقول لك 1.5 ميكرومتر فيها مصنع كامل. شوف كده، هتلاقي هنا يعني السيتوبلازم، وهتلاقي النواة اللي فيها الدي ان ايه. تعرف طبعا الكلام اللي مكتوب كله فرنساوي، حتى الدي ان ايه مكتوب اي دي ان لو انه فرنساوي، وبعدين سيتوبلازم، وبعدين عندك الريبوزومز ديت اللي هي في الشمال من تحت، مصانع تكوين البروتينات، كل ده في الحيز الضيق الصغير ده. وبعدين فيه الممبرين، انترنال ممبرين، وفي الاكسترنال ممبرين، وفيه السيل وول. يعني اللي انا عايز اقوله، احنا مش في حصة علم ولا في مدرج في كلية، ولكن اللي انا عايز اقوله ان خلية ربنا سبحانه وتعالى، خلية بكتيرية ربنا سبحانه وتعالى خلقها بهذا الحجم المتناهي في الصغر، والذي لا يعلم كنهه إلا الله عز وجل. وفيه من العمليات الحيوية، وفيه من صنع البروتينات، وفيه من التناسق بين الأعضاء اللي موجودة داخلها، وفيه صنع بروتينات وفيتامينات وإنزيمات، وفيه حاجة اسمها جولجي أباريتس بتتجمع فيه البروتينات والكربوهيدرات والليبيدز علشان تكون بعد كده الهرمونات، وبعدين تكون إنزيمات. المصنع الهائل ده هل تعلم عنه شيئا؟ لو دخل جسمك علشان يسبب مرض ما، من القادر عليه؟ القادر عليه هو القادر على كل شيء. أنا بطلع من الحلقة بمعاني، مش مجرد علم، مجرد العلم الذي يؤدي إلى مزيد المعرفة بالله عز وجل. ما ينقصنا حقيقة هو أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة. ربما كان هذا هو عطاء الآية الكريمة وإذا مرضت فهو يشفين، لأن الذي يعلم كن هذا الحجم وحجم العمليات اللي فيه، والقادر على أن يوقف عمله في أي وقت فلا يمرض ولا يسبب لك أذى، هو الله عز وجل. هو الله الذي يجب عليك أن تلجأ إليه في كل لمحة ونفس، أن يكشف ما بك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إحنا الكلام كتير بس عشان الوقت. الصورة اللي بعدها كده، دي برضو صورة لخلية بكتيرية، برضو أوضح شوية من الصورة اللي فاتت. دي أوضح شوية من الصورة اللي فاتت لأن فيها البلازما ممبرين، وفيها السيتوبلازم، وفيها جدار الخلية، وفيها جدار الخلية، وفي دي ان ايه. الدي ان ايه اللي هو انت بتقراه كويس اهوت، اللي هو الملفوف على بعضه ده، الدي ان ايه المعجزة الكبيرة جدا اللي فيها كل المعلومات الوراثية بتاع حضرتك وبتاع الخلية. بقى هنا احنا ما كناش في الخلية البشرية الوقت، كان في الخلية البكتيرية. كل برضو الخلية البكتيرية فيها كل المعلومات الوراثية الخاصة بالخلية البكتيرية. والريبوزومز تاني اهوت، ريبوزومز أماكن توزيع تكوين البروتينات، ودي الفلاجيلا اللي هي بتحرك الخلية البكتيرية، بتتحرك عن طريق الفلاجيلا والأهداب دي. الصورة اللي بعدها، الصورة بعدها ممكن تعرضها يا أستاذ محمد، بس نعديها برضو إن شاء الله. اللي بعدها إن شاء الله، ديت يعني الخلية اللي هي البكتيرية بتاعت مرض الجمرة الخبيثة، الجمرة الخبيثة اللي هو الأنثراكس. ديت نوع من انواع الباسيلاي يعني العصيات، لان في كوكاي وباسيلاي. الكوكاي اللي هي الدوائر، والباسيلاي حاجه زي العصيان الصغيره كده. دي اللي بتسبب الجمره الخبيثه، ودي المرض المرعب يوما ما وما زال مرعب. وهذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وطبعا الاشياء دي كلها لا تبصر الا بالمجاهر الغايه في التكبير، بتكبر مئات بل الاف المرات. برضو ديت اللي بعدها صوره الخضرة ديت عباره عن برضو الجمره الخبيثه. اللي بعدها الصوره اللي بعدها يا استاذ محمد خليك مع الصور دي، برضو صور الجمره الخبيثه، برضو خلايا متناهيه في الصغر، فلا اقسم بما تبصرون. ادي الفلاجيلا اللي طالعه منها وبتحركها، بتتحرك ولها عالم، يعني أمم أمثالكم لها عالم، فيها فسيولوجيا وفيها كيمياء وفيها إخراج وفيها تمثيل غذائي وفيها تكوين بروتينات، وإحنا مش عارفين حاجة خالص إلا أن نجاهر الله بالذنوب والمعاصي إلا من رحم الله عز وجل، والله غفور رحيم. ديت الصورة اللي بعدها صورة بديعة جدا، صورة بديعة جدا أحبتي في الله، في التعاون بين البكتيريا وبعضها. يعني وكأن البكتيريا هذه البكتيريا المسببة للأمراض، وفي بكتيريا نافعة على فكرة هنتكلم عليها فيما بعد. لما تيجي تدور تلاقي ان البكتيريا دي بتسلف اختها حاجة اسمها ريزيستنس جينز، يعني جينات مقاومة. مقاومة لإيه؟ مقاومة لعوامل الهلاك والفساد لها. سبحانك يا رب، سبحانك يا خالق العظيم. في تكافل بين الكائنات المتناهية في الصغر عن طريق الحبل اللي انت شايفه الاخضر ده، حاجة اسمها بكتيريا او بكتيريا سيل دونيتنج ريزيستنس جينز، معناها خلية بكتيرية معطية لجينات المقاومة. وادي ريسيبيانت بكتيريا سيل، يعني خلية بكتيرية مستقبلة لهذه الجينات المقاومة. يعني مين اللي علم الكائنات دي مع صغرها الشديد حجمها المتناهي في الصغر، علمها هذا التكافل، وعلمها هذه اللغة، وعلمها هذه العمليات الحيوية البالغة التعقيد، إنها تفكر، إنها تبعت رسائل، وتبعت رسائل بجينات مقاومة للمرض، مقاومة للهلكة، مقاومة لفسادها، تبعتها لخلية بكتيرية أخرى عن طريق رسائل على المحمول. المحمول هو ايه؟ هو الدي ان ايه ستراند اللي انت شايفه ده، مش المحمول بتاعنا، لا ده محمول من نوع خاص، وتبارك الله احسن الخالقين. خلاص يا استاذ محمد، البكتيريا توجد في التربه وتوجد في الماء ومحموله على هباءات التراب، حاجات انت مش ما بتشوفهاش، فلا اقسم بما تبصرون. وتوجد على أجسادنا وملابسنا وفي أمعائنا وفي أنوفنا وفي فمنا وبين أسناننا وفي حلوقنا وبين أصابعنا وتحت آباطنا وعلى أطعمتنا وعلى أشربتنا وبداخلنا. سبحانك يا رب، هل أبصرت شيئا من كل هذا؟ أنت لو كنت أبصرت يبقى أنت هتعيش في عالم أو في فيلم رعب، لا تستطيع أن تأكل، ولا تستطيع أن تشرب، ولا تستطيع أن تفكر، ولا تستطيع أن تبدع. فمن رحمة الله هذه المخلوقات غير المبصرة، غير المرئية، لأنك لو رأيتها لكان جحيما، قلبت حياتك جحيما، لا تستطيع أن تعيش وسط هذا الكم الهائل. وفي كل جزء من أجزاء جسمك وفي الهواء، يعني أنت لو قدر لك أن تبصر هذا لعشت في يعني عالم رعب. ولكن من رحمة الله أن جعل هذه المخلوقات المتناهية في الصغر غير مرئية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا مما لا تبصرون. ويعرف الكثير من الناس عن البكتيريا أنها كائنات حية دقيقة ممرضة طبعا، ولا يعرف وجود أنواع معينة من البكتيريا ورفيقاتها من الفطريات وبعض الكائنات الحية الدقيقة الأخرى لها منافع، يعني في بكتيريا ضارة وفي بكتيريا نافعة. البكتيريا النافعة التي تخلصنا من النفايات البشرية ومن أجسام الموتى من الكائنات الحية، ولولا ذلك لتكدست الأرض. شوف رحمة ربنا تاني، احنا بنتكلم في الرحمة، رحمته ان احنا ما بنشوفش الكائنات ديت، ومن رحمته ان يسلطها على أجسام الموتى. ولولا ذلك لتكدست الأرض بأجساد الموتى من لدن آدم حتى الموت. لأن مين اللي بيحلل أجساد الموتى من الإنسان والحيوان والنبات؟ البكتيريا دي. البكتيريا دي لها نظام إنزيمي رهيب جدا جدا، بيحطم وبيأكل في كل الكائنات الحية اللي هي ماتت علشان يخلص الأرض منها. وإن من التوازن البيئي المعجز في الخلق لله عز وجل، وهو أرحم الراحمين، الذي بدأ سورة الرحمن بقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، ووضع الميزان. ووضع إيه؟ الميزان ده التوازن، الميزان اللي هو يحقق الجمال في الكون، ويحقق السلام في الكون، ويحقق أن تعيش عيشة مستريحة. من هذا التوازن أن بعض البكتيريا هذه تلك التي لا تبصرها تتسلط على أجساد الموتى فتهلكها، ولولا ذلك لا تكدست الأرض بأجساد الموتى. ثانيا، في حاجة برضو مما لا تبصرون، حاجة اسمها الفطريات. الفطريات، عيشوا معي خلق الله عز وجل أحبتي في الله، الفطريات من الكائنات الحية الدقيقة التي لا نرى معظم أفرادها بأعيننا المجردة، لكننا نراها إذا تجمعت على شكل أعفان على الخبز. تعرف عفن الخبز ده فطريات، ويصل وزن بعض أجناسها إلى الكيلوغرامات، يعني ممكن تلاقي عفن نص كيلو وربع كيلو وكيلو كامل على الثمار المتعفنة وعلى الخبز المتعفن اللي هو عفن الخبز اللي احنا كلنا عارفينه. وتسبب الفطريات العديد من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات، وتمتلك أقوى وأعظم جهاز إنزيمي تحليلي في العالم. سبحانك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هي إلا ذكرى للبشر. تملك أقوى الكائنات الدقيقة دي الضعيفة جدا، تمتلك أعظم جهاز إنزيمي تحليلي في العالم، تفتت به الصخور والأخشاب والجلود والشعر والعظام والبلاستيك والزجاج وغيرها من الأشياء. الفطريات موجودة في التربة والماء، محمولة على التراب في الهواء، توجد على الأجساد وطعامنا وشرابنا، وعلى النبات وعلى أجساد الحيوانات. وإذا أردنا، خلي بالك من المثل ده، إذا أردنا أن نعرض عليك شريط فيديو مسجل للفطريات بحيث يبقى كل فطر أمامك 5 دقائق فقط لتتعرف عليه، فإنك تحتاج إلى أكثر من سنة تجلس فيها ليل نهار دون أن يغمض لك جفن حتى تنتهي من هذا العرض الغريب الشيق. الغرض من المثل ده عظم مخلوقات الله عز وجل وعظم أعدادها. يعني لو قدر أن أنت تجيب شريط فيديو عشان يعرض عليك أنواع الفطريات الموجودة على الأرض، هتبص تلاقي أن أنت عايز تقعد سنة كاملة عشان تشوف فطر، بحيث أن أنت بس كل فطر يقعد قدامك 5 دقائق عشان تشوف. أعداد رهيبة، يعني المعنى أعداد رهيبة. فكرني ده بإحصائية تانية لعدد النجوم في مجرة سكة التبان. نرجع تاني للأعداد الكبير. لو قدر لك أن تعد هذه النجوم، يعني واحدة واحدة، 1 2 3 4، لاحتجت إلى 2000 عام ليل نهار لكي تتم العدد. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكرني ده ب70,000 ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم لا يرجعون مرة أخرى. فكرني ده بأن أمامك شريط فيديو، لو شفت فطريات، عدد الفطريات، بحيث كل فطر يقعد قدامك 5 دقايق، يبقى انت عايز سنة كاملة عشان تتم العدد. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. هذا يعني صورة لأنواع الفطريات، صورة لأنواع الفطريات. بعض أنواع الفطريات برضو متناهية في الصغر. صورة يا أستاذ محمد، دي صورة لأنواع الفطريات على اليمين وعلى الشمال. ما فيش ميكروميتر أقل من الميكروميتر، أو 1.5 ميكروميتر، أو الميكروميتر 1/1000 ملليمتر. وفي نانوميتر الفيروسات برضو فيه. بعدها صورة هي لعفن الخبز، حاجات متناهية في الصغر يعني. وفلا أقسم بما لا بما تبصرون وما لا تبصرون. صور، صورة لعفن الخبز يا سبحان، بعدها هي الصورة السمرة ديت، صورة لعفن الخبز. الصورة اللي بعدها مباشرة، الصورة اللي بعد الصورة اللي فاتت هي ديت، عشان تتأمل دقة خلق الله عز وجل، وإن خلق الله كتير كتير كتير، وده عطاء اسم الله الخلاق مش الخالق، الخلاق يعني كثير الخلق، كثير الخلق. برضو الصورة اللي بعدها، خليك معايا في الصور لأن دي مجموعة صور. دي صورة برضو لبعض الفطريات. وهات بقى صورة لخلية فطرية بعدها على طول، بعدها على طول في صورة اهيت. خليك معايا شوية، خليك معايا في الصورة ديت عشان تشوف ان فيه النواة اهيت، نيوكليوس نواة، وفيه السيل وول اللي هو جدار الخلية، وفي سيل ممبرين جدار الخلية. جولجي أبريتس حاجة عظيمة. جولجي أبريتس ده أو جولجي أبريتس ده جهاز جولجي تقريبا، ده اسم عالم. ده مكان تجميع البروتينات أو تكدس البروتينات والكربوهيدرات والدهون عشان تكوين مرحلة تحضيرية لتكوين الإنزيمات الهاضمة والهرمونات. وبعدين أم واخد قطاع عرضي فوق كده علشان يقول ان ديت الخليه بتاع النواه. اما كبرها فوق عشان تشوف داخل النواه النيوكليولاي اللي هي الاجسام الصغيره. وبعدين حاجه اسمها سبحانك يا رب جروينج تيب، يعني ايه؟ كل ما بتمشي هذه الفطريات بيتكون اذرع عشان تمشي، بتتكون على طول، بتنزرع فيها جروينج، يعني ايه اللي هي الاطراف الناميه، اطراف الناميه، يعني في تكاثر مستمر. وبعدين الميتوكوندريا اللي هي مصانع الطاقه الاي تي بي والاي دي بي. الله، هو انا غرضي بكله مش استعرض المكونات الخليه الفطريه، هو الغرض كله ان ازاي الحجم الصغير ده في كل العمليات دي، وازاي يستوعب العقل البشري ان داخل هذا الحجم المتناهي في الصغر ما لا نبصره هذه العمليات الرهيبة والمنظمة والمتناسقة. وهل يمكن أن يدعي مدعي أن هذه العمليات يمكن أن تتم مصادفة أو خبط عشواء؟ هل هناك عبث في خلق الله عز وجل هذا؟ هذه اللغة اللي بين البكتيريا وبعضها، اللي بتبعت رسائل بجينات مقاومة للهلاك وتستقبل رسائل بجينات مقاومة للهلاك، تناسق واللغة اللي بين البكتيريا وبعضها، مين اللي علمها؟ مين اللي علم البكتيريا 1.5 ميكرومتر اللي علمها في هذا الحجم المتناهي في الصغر ما لا نبصره؟ اللي علمها هذه اللغة واداها هذا العقل وهذا الهدى. هذا بعض عطاء الآية الكريمة حينما سأل فرعون الطاغية موسى عليه الصلاة والسلام: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء، بكتيريا والفطريات والفيروسات والعوالم المتناهية في الصغر والعوالم المتناهية في الكبر أعطاها خلقها. ثم هدى كل مخلوق لمهمته التي خلق من أجلها. هل يمكن لعقل أن يستوعب أن كل هذا يحدث مصادفة. قلت في الحلقات السابقة احترموا عقولنا كما أننا نحترم عقولكم، احترموا عقولنا فلا تقولوا بالمصادفة، لأننا حقيقة نحترم علمكم ونحترم عقولكم، فلا تستهزئوا بعقولنا وتقولوا إنها عشوائية أو مصادفة. هل يمكن أن تتم هذه العمليات الرهيبة الكيميائية والفيزيائية والفسيولوجية اللي مليانة بها الكتب والمجلدات الرهيبة، العلم الواسع ده، ممكن يكون كل ده عشوائية وعبث؟ العشوائية والعبث أرى أنه في عقولكم العابثة وفي أفكاركم العابثة وفي قلوبكم العابثة. الصورة اللي بعدها بقى إن شاء الله. في بقى هنا خلية الأسكاريس فوق هيت مكتوب على 20 ميكرومتر. قلنا الميكرومتر 1/1000 من المليمتر، اللي فوق شمال دي الخلية الأسكاريس الديدان، ولبعض الخلايا الموجودة تحت الميكروسكوب ما نعرفش نشوفها إطلاقا إلا إذا كبرت بالمجاهر. بعد اختراع المجاهر عرفنا عطاء الآية، يعني عرفنا عطاء الآية بعد التقدم العلمي، وهكذا كما قلت يمثل الإعجاز العلمي. ثالثا الفيروسات بقى، العالم الغريب بقى. فيروسات ده عالم في منتهى الغرابة والعجب. فيروسات دي كيانات مش كائنات. الفيروسات تلك المخلوقات الدقيقة العجيبة التي لم يتعرف عليها الإنسان إلا حديثا، فهي كائنات بحق عجيبة تجمع في إعجاز إلهي مدهش بين صفتي الموت والحياة. ربنا سبحانه وتعالى بينوع في الخلق. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، يعني بكتيريا أدي خلايا حية، خلايا حية وفطريات، خلايا حية. إن الفيروسات بقى لا هي حية ولا ميت، يعني حالة كده، حالة بين الموت والحياة، حالة بين الكائن والكيان. أنتوا عارفين الكيان زي الكيان المزروع في قلب الأمة الإسلامية الآن، اسمه كيان، احنا بنسميه كيان، وسنظل نقول انه كيان، وسنظل نقول انه مزعوم كيان مش كائن. الكائن ده دولة، دولة لها جذور ولها احترام ولها يعني تاريخ ولها تراث، انما كيان زي الفيروسات كده. اسمعوا بقى الكلام، الفيروسات هنا تجمع في اعجاز الهي مدهش بين صفتي الموت والحياة. هي كيان زي ما قلت، في فرق بين الكيان والكائن، هي حلقة اتصال بين عالمي الجماد والأحياء، هي تتبلور كالمعادن. فيروسات ده عالم عجيب جدا. بعض المركبات العضوية الميتة ويمكن إذابتها كما يذاب الملح والسكر، منتهى الضعف. عارفين فيروس الالتهاب الكبدي سي، لو نقطتين ليمون كده جم عليه هيموتوه خلاص. شوفوا الضعف الشديد، ولكن يفتك وما يعلم جنود ربك إلا هو. ونسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، نسأله في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يشفي مرضى المسلمين. شوف، يمكن إذابته كما يذاب الملح والسكر، ولا تظهر أو لا تظهر أي نوع من الحياة إلا إذا لامست خلية حية. إذا لامست خلية حية تدب فيها الحياة، يعني هي الفيروس حالة بين الحياة والموت زي ما قلت، كيان لقيط زي الكيان المزروع اللي قلت عليه الوقت واللي انتوا كلكم عارفينه خلاص. ولا يستطيع هذا الكيان أن يحيا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، كما أخبر الحق تبارك وتعالى في كتابه عن بني إسرائيل، لا يستطيعون إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لا يمكن، هو كيان متطفل. ذلك أنا دايما بشبهه بالفيروس، لما تيجي تقارن بينه وبين الفيروس هتلاقي هو نفس المطابق. لا تظهر أي نوع من الحياة إلا إذا لامست خلية حية. حينما يلامس الفيروس خلية حية تدب الحياة ويتحول إلى كائن حي يتكاثر وينمو داخل الخلايا الحية، ما يعرفش يعيش لوحده أبدا، ده كائن مستعمر خطير ناهب لثروات الشعوب. شوف بقى صورة الفيروس يا أستاذ محمد، هتعرضها دي صورة الفيروس، structure of a virus. ده الفيروس كيان، كيان يعني ما فيش فيها حياة. ادي الار ان ايه اللي في النص اللي هو قلبه، الار ان ايه اللي هي في النواه بتاعته، الار ان ايه او دي ان ايه. تعرفين الفيروس يا دي ان ايه فيروس يا ار ان ايه فيروس؟ الار ان ايه فيروس زي الفيروس سي، دي ان ايه فيروس زي الفيروس بي مثلا يعني، والار ان ايه فيروس زي الانفلونزا وهكذا. وده الانفلوب اللي هو الايه اللي هو الغلاف المحيط به، وده الماتريكس بروتين. بس حكايه حاجه بسيطه جدا جدا، ولكنه جند من جنود الله عز وجل. هذا فيروس ثاني برضو ونعرض صورته. المهم الصور مهمة عشان تعرف يعني مدى دقة مخلوقات الله ومدى حقارة هذه الأشياء الصغيرة جدا، ولكنها فتاكة بقدر الحق تبارك وتعالى. برضو اللي بعدها صورة فيروس، صورة فيروس اللي بعدها على طول صورة فيروسات متجمعة على خلايا هيت، عشان أول ما تلامس الخلية الحية على طول تقوم متنشطة وجاي فيها الحياة. طول ما هي بعيدة عن الخلية الحية خلاص ميت، أو ما بين الموت والحياة كما قلت يسمى كيان وليس كائنا. أحدث العديد من الأمراض الفتاكة للإنسان والحيوان والنبات والبكتيريا، ومع ذلك لم يمكن التعرف عليه. فإذا كان طول الخلية البكتيرية كما قلت 1.5 مايكرومتر، والمايكرومتر 1 على 1000 من المليمتر، خلي بالك خلي بالك من الأرقام عشان تعرف مدى دقة خلق الله عز وجل. خلاص، فإن حجم هذا الكائن يعادل 60 نانومتر. الستين نانومتر، النانومتر 1 على 1000 من الميكرومتر. أنت متابعين في الأرقام دي؟ يعني النانومتر 1 على 1000 مليمتر، احنا عارفين المليمتر. الميكرومتر 1 على 1000 من المليمتر. النانومتر 1 على 1000 من الميكرومتر. 1 على 1000 منين؟ من الميكرومتر. الفيروس بقى 60 نانومتر. فهو في داخل الخلية البكتيرية الدقيقة، عشان أشبه لك المسألة زي البرتقانة، دي الخلية البكتيرية. حجم الفيروس بالنسبة للخلية البكتيرية زي حجم البذرة اللي داخل البرتقانة بالنسبة لحجم البرتقانة. ليه؟ لأن البذرة دي بالنسبة لحجم البرتقانة 60 نانومتر مثلا يعني. فحجم الفيروس بالنسبة لحجم البكتيريا هو نفس حجم البذرة بالنسبة لحجم البرتقانة. شفتوا مدى الدقة والتناهي في الصغر. خلاص، لو مثلنا حجم البكتيريا البرتقالة كبيرة، فإن حجم هذا الكائن بالنسبة لك البذرة. إنه الكائن العجيب الذي ينفذ من مسام أدق من أدق المرشحات البكتيرية التي تحتجز البكتيريا من السوائل عند تعقيمها بالتشريح. يعني لما نجيب إحنا مرشحات عشان نرشح المية من البكتيريا، خلاص ديت الكائن ده بينفذ من هذه المسام. مفيش مسام بتحجزه، ما ينفعش، مفيش يعني، لا يقدر عليه إلا من إلا الله عز وجل. عايزين نلجأ لله عز وجل. من خصائص هذا الكائن الحي أنه إجباري التطفل، زي الكيان إياه اللي قلت عليه اللي مزروع في قلب الأمة العربية. إجباري التطفل يعني إيه؟ يحتاج إلى الخلايا الحية لإتمام عملياته الحيوية، وذلك لغياب العضيات الخلوية اللازمة لإتمام العمليات الحيوية. يعني عشان يتكاثر لازم يخش داخل خلية حية، ما ينفعش لوحده يتكاثر. هو يدخل داخل خلية حية، يدخل لقلب الخلية الحية للنواة، يسيطر على مصنع أو على يعني صاحب القرار في الخلية الحية اللي هو الدي ان ايه، يسيطر عليه ويشغله لمصلحته ويصدر له أوامر خاطئة عشان يتكاثر هذا الفيروس داخل الخلية ويبتدي يخرب في الخلية تماما، لأن هذه الوسيلة الوحيدة علشان يحيا ويتكاثر وينمو. إنه يدخل أولا خلية حية ويسيطر على مركز صنع القرار فيها، مركز صنع القرار في الخلية الحية النواة، يسيطر على النواة ويبتدي يشغل الدي ان ايه لصالحه. دي ببساطة عمل الفيروس، ده ببساطة عمل الفيروس. اسمع كده، فهو انتهازي استعماري خطير، يحدث عملية تطهير عرقي حيوي للخلايا التي يستعمرها، حيث يسخر كل إمكانات هذه الخلية لمنافعه الشخصية، فتنشغل الخلية المستعمرة في تلبية طلبات هذا المستعمر الاستيطاني الخطير. هو ما يعرفش يعمل حاجة إلا إذا دخل خلية حية لمسه يدب فيه الحياة، يدخل أو يدخل على النواة على مركز صنع القرار، يدخل على مركز صنع القرار يوجهه لصالحه، يبتدي يدمر في الخلية ويطلع نسخ منه تطلع زي ما هنشوف الوقت. أحد هذه الكائنات اللي هو الفيروسات عالم عجيب وشيق وغريب، يشبه مركبات الفضاء الحالية، وله قاعدة بزوائد هنشوفها الوقت في الصورة، هنشوفها في الصورة الوقت، له قاعدة بزوائد مماثلة لتلك الزوائد التي تهبط بها المركبات الفضائية على سطح القمر. يعني الفيروس له قاعدة وطالع منها زوائد كده، الزوائد دي بيهبط منها هبوط مش اضطرار اختياري بقى على الخلية، يلتصق بالخلية ويبتدي يخترق جدار الخلية بهذه الزوائد. له وصلة عليا تحمل رأس مسدس الشكل، وله مثقاب يثقب به جسم الخلية التي يتطفل عليه. كل ده طبعا علماء الصدفة بيقولوا صدفة، كل ده صدفة، كل دول بيقولوا عليه صدف، ما فيش خطة هيت ولا فيه ثقب ولا فيه زوائد ولا فيه رأس مثلث الشكل ولا فيه خطة شيطانية، هي خطة فيروسية هي. له مثقاب يثقب به جسم الخلية التي يتطفل عليه، ويستخدم الزوائد للهبوط والالتصاق بالخلية، وعنده آلية يخترق بها جدر حصون عائله اللي هو العائل اللي بيتطفل عليه، قلنا هو متطفل زي الكيان اياه، ثم يصب جام غضبه ويدخل محتوياته الداخليه الى جسم العائل، العائل وجسم الخليه يعني البكتيريه، وهنا تحدث عمليه انتشار سريعه ورهيبه اشد من انتشار الغزاة في المستعمره الضعيفه المنهاره، وتقوم تلك الجزيئات باستغلال خيرات الخلية ومحتوياتها الحيوية ومراكز صنع القرار فيها. فهمتم عمل الفيروس؟ يعني عمل بسيط بس عمل معقد جدا جدا. ثم يصدر تعليمات خاطئة ومشددة تؤدي إلى تسخير محتويات الخلية المستعمرة لتكوين وحدات من الكائن الغازي. يعني هو يصدر أوامر، هو بيحتار مصدر صنع أو مكان صنع القرار، مركز صنع القرار في الخلية اللي هو النواة، يبتدي يصدر قرار بتعليمات إنه طلع النواة تطلع نسخ منه، مش تطلع نسخ من جسم الخلية نفسها، لا، تطلع نسخ من هذا الفيروس الغازي الخطير. وبعد أن تصبح الخلية المستعمرة قاعا صفصفا وتستهلك محتوياتها، يفجر هذا الكائن جدار الخلية وينتشر في الخارج بالملايين في عملية غزو لمستعمرات خلوية أخرى، وهذا يعيد هذا الكائن المسمى باللاقم البكتيري اللي هو البكتيريوفاج نفسه، ويعيد انتشاره ويوسع مستعمراته. ده سر انتشار إيه؟ الفيروس الرهيب اللي هو بينتشر، لأنه هو يدخل الخلية زي ما قلت، يسيطر على مركز صنع القرار، يطلع مع يصدر تعليمات لنواة الخلية أنها تطلع نسخ منه، بعد ما يطلع نسخ منه بالملايين يفجر الخلية ويطلع عشان يستعمر أخرى. وهذا سر الانتشار الرهيب والسريع للفيروسات. من القادر على وقف نشاط هذا الفيروس؟ إنه خالقه جل وعلا، القائل على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. إنه القادر وحده على أن يوقف هذا الغزو الخطير والرهيب. سبحانك يا رب، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أدي الصورة بقى اللي أنا كنت عايز أعرضها أستاذ محمد، الصورة هيت ادي الزوائد اللي تحت هيت زي مركبات الفضاء، وادي الرأس المثلث اللي فوق، وادي المثقاب اللي بيسقب بيه جدار الخلية، ولا الدي ان ايه اللي هو في الشمال ده هو عبارة عن فيروس انيمال فيروس اللي فوق ده عبارة عن دي ان ايه هو نواة فيها دي ان ايه وكبسيد يعني جدار ونواة انتهت القصة خلاص بس هو الشكل اللي كنت عايز اعرضه اللي هو هذه الزوائد زي مركبات الفضاء هي ديت اللي بتمكنه انه يهبط على جدار الخلية زي ما الطيارة او مركبة الفضاء وتبعد على سطح القمر بالظبط وبعدين مسقاب تحت هو يثقب جدار الخلية ويدخل هو عينه على ايه عينه على النواة مين اللي عرفه النواة سبحانك مين اللي عرفه مكان النواة ليه ما راحش على السيتوبلازم ولا راح على الريبوزوم ولا راح على انكولوجين بوديز ولا راح على الميتوكوندريا لا هو مين الفيروس المخلوق لمن لله الواحد الديان يعرف مكانه كويس قوي يعرف وعايز ايه بالظبط يعرف النواة يروح على النواة عشان يسيطر عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والصورة اللي بعدها جميلة جدا الصورة اللي بعدها أبي بين لك هي الصورة دي بقى آدي هبط هبوط على الخلية ها اللي هو الفيروس اللي ركز بس يعني أمعن النظر آدي الفيروس فوق اللي هو معمول عليه خمسة ده الشكل خمسة ده هو بالإنجليزي هبط بالزوايد على الخلية خلي بالك آدي الخلية وآدي الدي إن إيه هو اللي هو ده. يسيطر على الدي ان ايه خلاص فحجم اتنين اللي هو المسار اللي فوق او اللي تحت اللي فوق قام عامل نسخ منه اهو 1 2 3 وقام عامل النسخ فجر نفسه وطلع 3 نسخ اي تانية بقوا ملايين بعد كده او يحصل له يقوم الخلية ايه حملات حاجة اسمها لايزوجينيك سايكل انها تعمل له امتصاص ويهلك طبعا احنا ربنا لو اراد خلاص عند أول مرحلة من دهيت تبص تلاقي الفيروس إيه انتهى لو أراد ولا رد لمشيئته بيبتدي يطلع بهذه الملايين ويفجر نفسه ويطلع دي طبعا اسمها اللايف سايكل اللي هي دورة حياة الإيه الفيروس يتكون هذا الكائن بأشكاله المختلفة من غلاف خارجي يسمى الكابسيد وإحنا قلنا كيان مش كائن يحيط بالمحتوى الجيني الداخلي اللي هو الاسيد يا دي ار ان ايه يا دي ان يا اما يعني هو عباره عن غلاف خارجي اللي هو الكبسيد وبيحيط بالمحتوى الجيني الداخلي يا اما دي ان ايه فيروس يا ار ان ايه فيروس فيروسات دي ان ايه او فيروسات ار ان ايه وده يحتوي الجينوم الدي ان ايه والار ان ايه بيحتوي على الجينوم الذي يتكون من مواد جينيه اللي هي جينز اتكلمنا الكلام ده قبل كده متجمعه في الخيط الجيني الار ان ايه او جزء دي ان ايه في مجموعات قليله اذا قورنت بالكائنات الحيه الأخرى ومن الفيروسات التي أجهدت الإنسان وأرعبته وحيرته وردعته عن الزنا فيروس فقدان المناعة المكتسبة اللي هو الـ HIV Human Immune Virus أو الـ Human Immunodeficiency Virus المسبب لمرض الإيدز والإيدز الـ AIDS هي الحروف الأولى من هذا المرض اللي هو الـ Human Immunodeficiency Disease الذي يهدم برضو الفيروس ده الموجه اسمه الفيروس الفيروس بتاع الايدز ده بسم الله الرحمن الرحيم فيروس موجه لجهاز المناعه برضو يعني عينه على ايه جهاز المناعه ملوش دعوه بالقلب ولا الكبد فيروس سي او دي او فيروس سي او بي او اي او دي او هكذا يعني من اول ايه لغايه ايه دلوقتي أو على كلى أو على لا الفيروس بتاع الإيدز موجه من قبل الحق تبارك وتعالى وعارف رايح فين رايح على التي والبي سيلز رايح على جهاز المناعة رايح على جهاز المناعة عشان جهاز المناعة إيه علشان جهاز المناعة هو الجهاز اللي بيتحكم في جميع أنحاء الجسم جهاز المناعة هو الجهاز اللي بيتحكم في كل العمليات الحيوية فأول ما بيروح لجهاز المناعة بيبص تلاقي ان الجسم كله أصابه الايه المرض الذي يهدم المناعة الجسدية فتهاجمه البكتيريا والفطريات الانتهازية التي تنتهز فرصة ضعف جهاز المقاومة وتقضي عليه تقضي على الجسم هناك فيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي والإنفلونزا وجدر الطيور يعني أول ما جهاز المناعة بيتأثر يبتدي الجسم يتهالك لأنه هو جهاز الحافظ لكل أعضاء الجسم الجهاز الحافظ لكل أعضاء الجسم حينما ينهار تبتدي البكتيريا وجميع الكائنات الممرضة تدخل على الجسم تهلكه، تهلكه بكثير من الأمراض. وهذا هو سر إن جسم المريض بالإيدز بيبقى نايم طريح الفراش، لا حول له ولا قوة ولا حراك ولا حركة ولا أي حاجة. دي فيروس الإيدز، هو الصورة، الصورة يا أستاذ محمد، الصورة فيروس الإيدز. أيوة، هذا الفيروس الدقيق 60 نانومتر. دي فيروس الإنفلونزا اللي بعده على طول، فيروس الإنفلونزا اللي بعده على طول. أيوة، في حاجة اسمها الطحالب، بس أنا يعني تقريبا مش هلحق أتكلم في الطحالب، ولكن سأذكر الآية الكريمة اللي أنهي بها إذا كان في البرنامج لسه فيه وقت. قال الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لم يقل الحق تبارك وتعالى يعلمها الله، لا، يأتي بها الله. دي من دقيق اللفظ القرآني، يأتي بها الله. فرق هائل بين أن تعلم مكان الشيء وبين أن تعلم مكان الشيء وتكون في الوقت نفسه قادرا على الإتيان به. يمكن أن تعلم مكان الفيروس، مكان البكتيريا، مكان العطب في هذا الجسم، يمكن بالأشعة التلفزيونية، بأشعة اللي هي الأشعة الموجات فوق الصوتية أو أشعة مقطعية أو ثلاثية الأبعاد، أشعات والتقدم العلمي الرهيب، ممكن بالرنين المغناطيسي، ممكن بكل ما أوتي الإنسان الحديث من تقنيات علمية طبية مذهلة، يمكن أن يصل إلى العلم بمكان هذا الكائن الدقيق اللي هو الفيروس أو البكتيريا أو. ولكن هل يستطيع، وهذا هو سر الآية الكريمة، سر المعجز في الآية الكريمة، هل يستطيع هذا الإنسان مع علمه بمكان هذا الفيروس أن يلتقطه من مكانه وأن يأتي به؟ لا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. فالقادر وحده على أن يأتي بهذه الكائنات الدقيقة من أماكنها أو يوقف عملها أو يوقف نشاطها، إنه الله وحده لا شريك له، إن الله لطيف خبير. لا تنسى أخي الحبيب أن هذه الموعظة اللقمانية الحكيمة المبدعة المعجزة الأخلاقية التي نفتقد إليها في كل وقت، جاءت في بدايتها موعظة بعدم الإشراك بالله عز وجل، وكأن بداية الموعظة تتناسق تناسقا معجزا مع نهايتها في تعريف الناس بربهم. فهذه الحلقات أحبتي في الله ما زلت أؤكد على أنها سبيل لمعرفة الحق تبارك وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في نهاية الموعظة يعرفه بأن الله لطيف خبير. وهذا درس في مراقبة الله عز وجل، ودرس في معرفة الله عز وجل. تعرف ولدك من هو الله عز وجل، ومن ثم تعرف ولدك كيف يراقب الله عز وجل. ومن معرفة الله عز وجل فيما يتعلق بموضوعنا أنه ما من شيء دق أو كبر يغيب عن علم الله عز وجل. الإنسان بسمعه قاصر، وببصره قاصر، وبقوته قاصر، وبعمره قاصر، وبحجمه قاصر، ولكن اتصاله بالله عز وجل يجعله أقوى المخلوقات على الإطلاق بتوحيده لله عز وجل، فيقلب ذله عزا، ويقلب ضعفه قوة، ويقلب جهله علما. هذا هو عطاء الآية الكريمة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. عطاء الآية الكريمة أيضا أننا سنظل في حاجة إلى الله عز وجل في كل لمحة ونفس، وأن الذي يظن أنه في غنى عن الله واهم. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى القولة الفاصلة في هذا الشأن: كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى. لا، أن رآه استغنى. طبعا أن رآه استغنى، ما فيش أن، النون هنا مش هتظهر. يعني هذه رؤيته لنفسه أنه مستغن عن الله عز وجل. وإلا فالحقيقة، الحقيقة أنه لا يمكن بحال أن يستغني عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل في حركات شهيقه وزفيره، لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل في دقات قلبه، لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل في جريان خلايا دمه في عروقه الحمراء والبيضاء والصفائح، لا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين في حركة بوله وهي خارجة من كليتيه، لا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين في مئات بل آلاف العمليات الرهيبة التي تحدث في كبده وفي طحاله وفي معدته وفي أمعائه وفي جهازه العصبي وفي جهازه البولي وفي جهازه التناسلي وفي مخه وفي أعصابه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رأى نفسه مستغنيا، رؤيته لنفسه رؤيته الغبية، رؤيته المغرورة بأنه يمكن أن يستغني عن الله عز وجل. هذا هو العطاء الثالث للآية بعد عطاء معرفة الله عز وجل، بعد عطاء مراقبة الله عز وجل، بعد عطاء عدم الاستغناء عن الله عز وجل. ثم العطاء الرابع: إذا كان كل هذا جديرا بالتأمل وجديرا بالتدبر وجديرا بإعمال الفكر، فلما البعد عن الله عز وجل؟ ولما معصية الله عز وجل؟ ولما مجاهرة الله عز وجل؟ ولما الإصرار المستميت على أن ننحي نظام الله أن يسود العالم؟ وهذا هو النظام، نظام الله في خلقه هو الذي يعلمنا أن نظامه بنفس الدقة وبنفس الإبداع وبنفس العظمة وبنفس الإعجاز. بقي أن نحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأرجو أحبتي في الله أن تذكروا هذه العطاءات الأربعة وتكتبوها في نهاية هذه الحلقة. وما زال في حلقة ما لا تبصرون كثيرا من الشرائح التي لم أعرضها، ولكن الوقت لم يسعفنا، ونسأل الله تبارك لم يسعفنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا وأن يجمع أمرنا، وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه امتثالا لأمره. فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى لقاء في الجمعة القادمة إن شاء الله مع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الرحمة روضتنا الكبرى وطريق المؤمن لليسرى.